الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 29 من كتاب جامع الترمذي وهو 15 من أبواب الصلاة. الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: باب ما جاء في التسليم في الصلاة، أي عند الانصراف، لأن التسليم في الصلاة قد يراد به إذا سلم عليك ماذا تقول. فالسنة إذا سلم عليك وأنت تصلي أن تشير بيدك كالرد عليه. وأما السلام من الصلاة فهو الخروج منها بالتسليم، وقد وردت له عدة أوجه. أما التسليم الواحدة قد ذكر جمع من أهل العلم أنه لم يصح في الباب شيء مع ما جاء عن عائشة وغيرها، بقي ثبوت التسليمتين. جاء عن ابن مسعود وعن سعد بن أبي وقاص وعن جابر بن سمرة وعن وائل بن حجر عن جمع في الصحيحين وفي غيرهما، ويكون التسليم عن اليمين واليسار، السلام عليكم ورحمة الله على يمينه حتى يرى بياض خده، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره. وهناك زيادة وبركاته ثبتت عن اليمين وعن اليسار، فيها كلام بعضهم يثبتها وبعضهم يتكلم فيها. وهكذا عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله، وعن اليسار السلام عليكم. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. خرجه مسلم بنحوه، والنسائي وأبو داود مطولا، وابن ماجه بنحوه، وأحمد مطولا، والدارمي بنحوه. قال: وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص، خرجه مسلم وابن عمر وجابر بن سمرة والبراء وأبي سعيد وعمار ووائل بن حجر وعدي بن عمير وجابر بن عبد الله. وحديث ابن عمر أخرجه البيهقي مرفوعا، وجابر بن سمرة أخرجه مسلم، وحديث البراء أخرجه الدارقطني، وفي حريث بن أبي عطر تكلم فيه البخاري، وحديث عمار أخرجه الدارقطني وابن ماجه، وحديث وائل بن حجر أخرجه أبو داود، وحديث عدي بن عمير أخرجه ابن ماجه، وحديث جابر بن عبد الله خرجه الترمذي. قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق، وهو القول الصحيح إذا صحت أحاديثه. وإذا صح الحديث تعين الأخذ به. قال: باب منه أيضا من التسليم. وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري وهو الذهلي بن فارس قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي عن زهير بن محمد التميمي، ضعف في روايته عن أهل الشام، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئا، أخرجه ابن ماجه مختصرا. تقدم أن هذا الحديث ضعيف لا يثبت، قال الشارح: لكن الحديث ضعيف فإنه رواه عن زهير بن محمد عمرو بن أبي سلمة وهو شامي، ورواية أهل الشام عنه ضعيفة. وقال الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح: أما رواية عمرو بن أبي سلمة التنيسي يعني عن زهير بن محمد فبواطيل، انتهى. وقال في الفتح: ذكر العقيلي وابن عبد البر أن حديث التسليم الواحد معلول، وبسط ابن عبد البر الكلام على ذلك، انتهى. قال: وفي الباب عن سهل بن سعد، أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد، منكر الحديث. وقال النسائي متروك، فحديثه لا يصلح في الشواهد والمتابعات. قال أبو عيسى: وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل: زهير بن محمد أهل الشام يرون عنه مناكير، ورواية أهل العراق عنه أشبه وأصح. قال محمد: وقال أحمد بن حنبل: كان زهير بن محمد الذي كان وقع عندهم ليس هو هذا الذي يروى عنه بالعراق، كأنه رجل آخر قلب اسمه. قال أبو عيسى: وقال به بعض أهل العلم في التسليم في الصلاة، وأصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتان، وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم. ورأى قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة. قال الشوكاني في النيل: ذهب إلى أن المشروع تسليمة واحدة ابن عمر وأنس وسلم بن الأكوع وعائشة من الصحابة، والحسن بن سيرين وعمر بن عبد العزيز من التابعين، ومالك والأوزاعي والإمامية، وأحد الإمامية لا يلتفت إلى قولهم، وأحد قولي الشافعي وغيرهم. قال: والحق ما ذهب إليه الأولون، يعني القائلين بالتسليمتين لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وصحت بعضها وحسن بعضها واشتمالها على الزيادة، وكونها مثبتة بخلاف الأحاديث الواردة في التسليم الواحدة فإنها مع قلتها ضعيفة لا تنتهض للاحتجاج، ولو سلم انتهاضها لم تصلح لمعارضة أحاديث التسليمتين لما عرف من اشتمالها على الزيادة. انتهى كلام الشوكاني. قال الشافعي: إن شاء سلم تسليمة واحدة وإن شاء سلم تسليمتين. السنة أن يسلم تسليمتين، وبالتسليم الواحدة يخرج من الصلاة، لكن نقول السنة أن يسلم تسليمتين لكثرة الأحاديث. قال: باب ما جاء أن حذف السلام سنة، يعني ما يمططه، ما يطيل التسليم: السلام عليكم ورحمة الله، يعني هذا تمطيط، وإنما يحذف ويجزم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كالتكبير أيضا جزم: الله أكبر. فما يفعله الممططون ليس عليه دليل. قال: وبالسند المتصل حدثنا علي بن حجر السعدي، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن والهقل بن زياد، هو لقب اسمه محمد أو عبد الله، وكان كاتب الأوزاعي ثقة، عن الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، قالوا في ترجمته: كان يصلح للخلافة إلا أنه ليس من قريش، فهو من سبي السند، كان قوالا بالحق. عن قرة بن عبد الرحمن ضعيف، ومن طريقه ذلك الحديث الذي يعلق عليه الكثير من أهل العلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حذف السلام سنة، خرجه أبو داود وأحمد. قال علي بن حجر: قال عبد الله مبارك، يعني ألا تمد مدا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو الذي يستحبه أهل العلم، وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: التكبير جزم، والسلام جزم، وهقل يقال كان كاتب الأوزاعي. قال الحافظ في الترخيص: حذف السلام الإسراع به وهو المراد بقوله جزم. وأما ابن الأثير في النهاية فقال: معناه أن التكبير والسلام لا يمدان ولا يعرب التكبير، بل يسكن آخره وتبعه المحب الطبري، وهو مقتضى كلام الرافعي في الاستدلال به على التكبير، بل يسكن آخره وتبعه المحب الطبري، وهو مقتضى كلام الرافعي في الاستدلال به على التكبير على أن التكبير جزم لا يمد. قال الحافظ: فيه نظر، لأن استعمال لفظ الجزم من مقابل الإعراب اصطلاح حادث لأهل العربية، فكيف يحمل عليه الألفاظ النبوية؟ انتهى ما في التلخيص. نعم، لا يراد به الجزم أن يكون آخره ساكن، لكن يراد به أنه لا يمد ولا يمط كما فسره ابن المبارك. قال رحمه الله: باب ما يقول إذا سلم من الصلاة، يعني بعد الانصراف بعد التسليمتين، ماذا يقول المأموم والإمام والمنفرد؟ لأن أذكار الصلاة تستحب من الجميع. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. أخرجه مسلم. تقصد لم يقعد متجه للقبلة وبعد ذلك ينحرف من القبلة ويتجه إليهم. جاء في زيادة حديث ثوبان أنه يستغفر ثلاثا: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. فمن أسماء الله السلام، والسلامة إنما تنال من الله عز وجل، ومعنى السلام المنزه من النقائص والمعائب والآفات، الكامل من كل وجه. ودار السلام إما أن يراد بها دار السلام الإضافة إلى الله فتكون دار الله الذي اسمه السلام، وإما أن يراد بها دار السلام من الآفات، وكلا المعنى صحيح. تباركت ذا الجلال والإكرام، التبارك يعني التعاظم عن صفات النقائص، ذا الجلال أي صاحب الجلال العظمة، والإكرام الإحسان. أخرجه مسلم. قال أبو السند المتصل حدثنا هناد بن السري قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن عاصم الأحول بهذا الإسناد نحوه، وقال تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه والدارمي. قال وفي الباب عن ثوبان وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة. أما حديث ثوبان فأخرجه الجماعة إلا البخاري، وفيه زيادة استغفر الله كما تقدم. أما حديث ابن عمر فأخرجه الخمسة صححه الترمذي. وأما حديث ابن عباس فأخرجه الشيخان. قال كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وأما حديث أبي سعيد فأخرجه أبو يعلى عن أبي هريرة قال قلنا لأبي سعيد هل حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كان يقول بعد ما يسلم؟ قال نعم، كان يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. قال الهيثم في المجمع رجاله وثقات. أما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان. وفيهن فقراء المهاجرين يا رسول الله ما نقول؟ فقال تسبحون وتحمدون وتكبرون 33 وروايات أخرى. وأما حديث المغيرة بن شعبة ففي الصحيحين: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهناك حديث أخرى. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روى خالد الحداء هذا الحديث من حديث عائشة عن عبد الله بن الحارث نحو حديث عاصم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التسليم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اتفق عليه، وأخرجه النسائي وأبو داود وأحمد والدارمي، لكن ليست يحيي ويميت في الصحيح، يحيي ويميت خارج الصحيح، وإن كان معناها صحيح لكن ليست في الصحيح. اللهم لا مانع لما أعطيت، إذا أعطاك الله رزقا عافية علما هدى تقى لا يستطيع أحد أن يمنع عطاء الله، إذن لا تتذمر مما أنت فيه من الحال وتتسخط، لأن الذي منعك هو الله، الذي ما أعطاك هو الله، وإلا لو أعطاك لا مانع لما أعطى، ولو منعك لا معطي لما منع. ففي هذا الحديث الإيمان بالقدر، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ومنع الله لك وإعطاء الله لك على مقتضى حكمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأن قوما قد تسخطوا على أقدار الله فتزندق بعضهم كما في تلك الأبيات: كم عالم عالم أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي جعل الأفهام حائرة وصير العالم الزنديق وصير العالم النحرير زنديقا، يعني تزندق بسبب اعتراضه على القدر، لأنه كان عالم فقير وواحد جاهل غني، فقال: كيف هذا؟ الفقير الجاهل من الأغنياء وأنا مع علمي من الفقراء؟ فذهب إلى الإلحاد والزندقة، نسأل الله السلامة والعافية. فالله عز وجل يمنع لحكمة ويعطي لحكمة، الملك ملكه، يعطي من شاء ويمنع من شاء، وإن منع فبعدله وإن أعطى فبفضله، ويحمد على كل حال. ولا ينفع ذا الجد صاحب العظمة منك الجد العظمة. وأما من أنكر هذه اللفظة وقال إنما يقال ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فالجد هو من العظمة، لكن الجد هو العظمة فهو أبلغ، وليس المراد بالجد أصل الرجل كما ذهب بعضهم تعالى الله عن الجد، ليس المراد به أصل الرجل، المراد به هنا العظمة. وروي عنه أنه كان يقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خرجه أبو يعلى، ولكن لم نقف على سندي حتى نحكم عليه. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا أوزاعي قال حدثني شداد أبو عمار قال حدثني أبو أسماء الرحبي قال حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر 3 مرات، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. خرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو عمار اسمه شداد بن عبد الله. فيأتي بهذا مستقبل القبلة، ثم ينحرف ويتوجه إلى المأمومين. وما جاء من الأذكار دبر الصلاة فالمراد به بعد السلام، وما جاء من الأدعية دبر الصلاة فالمراد به قبل السلام، هذا أقرب الأقوال. قال: باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله، يعني ينصرف من الاتجاه إلى القبلة تارة عن يمينه ثم ينحرف إلى المأمومين، وتارة عن يساره، لأن هذه مسألة قد اختلف فيها الصحابة وقد تنوعت فيها الروايات، والتحقيق فيها ألا حرج في الانصراف عن اليمين أو الانصراف عن الشمال. وما يأتي من إنكار عبد الله بن مسعود: لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، إنما كان إنكاره على الذي يعين الانصراف على اليمين، وإلا فالمسألة من المستحبات ومن الأمور الواسعات، والاختلاف فيها اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. قال: وبسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينصرف يؤمنا فينصرف عن جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله. خرجه أبو داود بن ماجه وأحمد في الباب عن عبد الله بن مسعود، تقدم أخرجه الشيخان وأنس، حديث أنس أخرجه مسلم: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. وعبد الله بن عمرو أخرجه ابن ماجه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة. وأبي هريرة خرجه الطبراني في الكبير والطحاوي في شرح معاني الآثار. قال رحمه الله: قال أبو عيسى: حديثه بحديث حسن، وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء، إن شاء عن يمينه وإن شاء عن يساره. وقد صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصواب في هذه المسألة. قال: ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه، وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره. خرجه ابن أبي شيبة بلفظ: إذا قضيت الصلاة وأنت تريد حاجة فكانت حاجتك عن يمينك أو عن يسارك فخذ نحو حاجتك. قال في النيل: قال العلماء: يستحب الانصراف إلى جهة حاجته، لكن قالوا: إذا استوت الجهتان في حقه فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التيمم. انتهى. قال رحمه الله: باب ما جاء في وصف الصلاة. وبالسند المتصل: حدثنا علي بن حجر السعدي قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر، له بعض الشذوذ، عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع، وهو المسيء في صلاته، والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة. قال: ونحن معه جاءه رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته، ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي. هو لم ينفي أصل العبادة، أصل الصلاة، إنما نفى الإحسان. فالإنسان قد يعمل عملا ولا يثنى عليه به لعدم إحسانه وإتقانه، فرجع فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال: وعليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففعل ذلك مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز تكرار التسليم كلما جئت إليه، فيه التسليم على من داخل المسجد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي. فخاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصلي، فقال الرجل في آخر ذلك: فأرني وعلمني، فإنما أنا بشر أصيب وأخطأ. قال: أجل، إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله به، وهذا في الصحيحين عن أبي هريرة في مسلم، نعم، ثم تشهد فأقم أيضا، فإن كان معك قرآن فقرأ، فقرأ ما تيسر معك من القرآن، جاء عند أبي داود الفاتحة، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. هذا موافق لحديث البراء، وهذا في من عجز عن الحفظ أو كان حديث عهد بإسلام، إن تحفظ الفاتحة ربما خرج عليه الوقت. ونقول هنا أمر آخر يا أخوة: إذا كان يحسن القراءة فله أن يأخذ المصحف ويقرأ الفاتحة نظرا ثم يصلي، فإن قراءتها من المصحف أولى من الاتيان بمثل هذه الأذكار. لكن إن كان من العجم لا يحسن لغة العرب ويتعذر عليه قراءة الفاتحة من صحيفة أو من حفظ، فنقول يصلي ويسبح ويحمد حتى لا يخرج وقت الصلاة، ثم اركع فاطمئن راكعا، يعني يطمئن في ركوعه ويعتدل ويسكن، ثم اعتدل قائما حتى تطمئن كما في حديث أبي هريرة، ثم اسجد فاعتدل ساجدا، ثم جلس فاطمئن جالسا، ثم قم، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، أي فعل ذلك في جميع صلاتك كلها. وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك، قد تنتقص مستحب وقد تنتقص واجب وقد تنتقص ركن، وكل شيء بحسبه. قال: وكان هذا أهون عليهم من الأولى، أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها. أخرجه النسائي وأبو داود وأحمد الدارمي. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعمار بن ياسر. أما حديث أبي هريرة ففي الصحيحين، وأما حديث عمار رضي الله عنه فأخرجه أحمد. قال أبو عيسى: حديث رفاعة بن رافع حديث حسن، وقد روي عن رفاعة هذا الحديث من غير وجه. قال: وفي السند المتصل حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر ثقة وأخوها عبد الله ضعيف. قال: أخبرني سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام، ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قد يقول قائل: لماذا لم يعلمه من أول مرة؟ قال العلماء: حتى يعني بعد ذلك يعرف الخطأ ويقرر بالخطأ حتى لا ينساها بعد ذلك. حتى فعل ذلك 3 مرات، فقال له الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني. في تعليم الجاهل، وفي أن الجاهل معذور، يعني صلاته التي كانت قبل أن يعلم إن شاء الله أنها مقبولة، فالله عز وجل يتجاوز عمن هذا حاله. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر تكبيرة الإحرام وهي ركن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن الفاتحة وهي ركن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ركن، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ركن، الرفع ركن والاعتدال ركن، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، السجود ركن والاطمئنان ركن، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها، إن كانت ثنائية ثنائية، وإن كانت رباعية رباعية، وإن كانت ثلاثية ثلاثية. متفق عليه، وأخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد. هذا الحديث كما ترى استدل الحنفية بقوله: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أنه يقرأ ما شاء من القرآن غير الفاتحة من أي موطن كان. والصحيح أنه لا يجزئ إلا الفاتحة لمن كان يحسنها، وهذه الرواية قد جاءت مبينة عند أبي داود أنه قال: واقرأ بفاتحة الكتاب. وإن لم تأتي مبينة فقد جاءت أحاديث أخرى: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فصلاته خداج. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وقد روى ابن نمير هذا الحديث عن عبد الله بن عمر قال سعيد المقبري عن أبي هريرة، ولم يذكر فيه عن أبيه عن أبي هريرة، ورواية يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر أصح. وسعيد المقبري قد سمع من أبي هريرة وروى عن أبيه عن أبي هريرة، وأبو سعيد المقبري اسمه كيسان، وسعيد المقبري يكنى أبا سعيد، وكيسان عبد كان مكاتبا لبعضهم. بقي حديث اصبروا عليه. قال: باب تابع منه. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمود بن عمرو بن عطاء محمد بن عمرو بن عطاء حسن الحديث عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: سمعت وهو في 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم أبو قتادة بن ربعي فارس النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه جواز التحدث بنعمة الله عز وجل وإخبار العالم بما هو عليه من الخير إن كان بين قوم يجهلون حاله، أو كان بين قوم يتنكرون لحاله، فلا بد أن الإنسان يتحدث بنعمة الله ويدافع عن الحق، وإن كان على سبيل الإخبار فيكون متواضعا متخشعا متمسكنا، وإن جمع بين الأمرين لا حرج بأن يقول: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ من الله علي بما من وله الحمد والمنة. أو مع قلة علمنا ومع ضعف حالنا، ولكن هو فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا هو الواقع. مهما بلغنا من العلم فنحن مساكين، هذا إذا كنا كثير العلم، لكن الواقع أننا مساكين. وإنما خلت الديار فست غير مسودي، ومن البلية تفردي بالسؤددي، ومع ذلك يسر الله خيرا انتفعنا به وانتفع به غيرنا، فله الحمد والمنة. قالوا ما كنت أقدمنا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا؟ قال بلى. قالوا فأعرض. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، كأنهم أنكروا عليه، قالوا كيف تقول أنت أعلم وبعضنا جاء قبلك وبعضنا لازمه أكثر منك؟ فأخبرهم أنه أعلم منهم. قالوا فأعرض. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما متجها إلى القبلة، ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. هذا الرفع سنة، والاعتدال والاتجاه إلى القبلة ركن، بل بعضهم جعله من الشروط، والقيام من الأركان. فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم قال الله أكبر وركع، ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع. التصويب أي لم يحطه حطا بليغا بل يعتدل، ولم يقنع من أقنع رأسه، إذا رفع لا يرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره. بين ذلك ووضع يديه على ركبتيه كما في حديث سعد بن أبي وقاص، ثم قال سمع الله لمن حمده، أي بعد الركوع، ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا. بهذه اللفظة يا أخوة احتج من احتج على الضم بعد الركوع. قالوا ثم رجع كل عظم من موضعه معتدلا، وهو قبل الركوع كان موضعه هكذا يضم، لكن من خالفهم وهو الذي نذهب إليه أنه قال ثم حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، أي في موضعه الأصلي ليس في موضعه الذي كان قد أحدثه قبل الركوع، فلا يحتاج إلى ضم. والإمام أحمد في هذه المسألة توسع، أن من أراد أن يضم بعد الركوع ضم، ومن أراد أن يرسل أرسل. ثم هوى إلى الأرض ساجدا، يبدأ بتقديم يديه على الصحيح، ثم قال الله أكبر، يعني يكبر في كل خفض ورفع إلا ما كان من الرفع من الركوع. فعندك كم في كل ركعة تكبيرة؟ في كل ركعة كم تكبيرات؟ في الأربع 22 تكبيرة، في الثنتين 11 تكبيرة، في الثلاث يعني 17 تكبيرة. فإذا حسبت تكبيرة الإحرام يكون في الركعة الأولى 6 وفي الثانية 5، وإذا تركت تكبيرة الإحرام يكون في كل ركعة 5، في كل ركعة 5 تزاد معنا تكبيرة الإحرام، وتزاد معنا التكبيرة في الانتقال من الثانية إلى الثالثة أو الرابعة، مفهوم؟ وهذا التكبير كان قد نسيه بعضهم، حتى انتقدوا على بعضهم حين صلى وكبر 12 تكبيرة، حتى دخل عكرمة مولى ابن عباس قال صليت خلف فلان يكبر 22 تكبيرة، قال أصاب السنة. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى بهم وكان يكبر، فقال له عمران بن حسين أصبت السنة، والله المستعان. قال ثم جاف عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه، ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، هذا يسمى الافتراش، ونصب رجله اليمنى، ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم هوى ساجدا، ثم قال الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم من موضعه، ثم نهض، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك، حتى إذا قام من السيدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. كما صنع حين افتتح الصلاة. هذا يوافق حديث ابن عمر أن رفع اليدين في كم موطن يا أخوة؟ حديث ابن عمر في 4 مواطن: عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام من الركعتين. هذا موافق لذلك الحديث: كما صنع حين افتتح الصلاة ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. هذا يسمى بجلسة التورك، وتكون في الصلاة الثلاثية والرباعية. وذهب الشافعي إلى أنها في كل سلام أخير، وخالفه الجمهور. أخرجه البخاري مختصرا، وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: ومعنى قوله فرفع يديه إذا قام من السجدتين، يعني إذا قام من الركعتين، لأن الرفع من السجود لم يثبت. قال: وفي السند المتصل حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي الخلال الحلواني وسلم بن شبيب وغير واحد. قالوا: حدثنا أبو عاصم النبيل قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي في 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة بن ربعي، فذكر نحو حديث يحيى بن سعيد بمعناه، وزاد فيه أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحديث هذا الحرف. قالوا: صدقت، هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: زاد أبو عاصم الضحاك بن مخلد في هذا الحديث عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف. قالوا: صدقت، هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث مروي عن 10 من الصحابة رضوان الله عليهم. بهذا نكون قد انتهينا من صفة الصلاة وما قبلها من الأحكام، وسننتقل إلى ما يتعلق بالقراءة في الصلوات إن شاء الله. نسأل الله العون والعافية، والحمد لله. إلى هنا بارك الله فيكم.